بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس السادس من شرح الظروف والتركيب للشيخ الأستاذ العلامة ملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، المتعلق في المواطن الثلاث، المواطن الثلاث التي مرت، وهي الخبر والصفة والحال، إما أن يكون فعلا وإما أن يكون اسم فاعل. لاحظوا عندنا هنا المتعلق المحذوف يقدر اسم فاعل، أما المتعلق المذكور كما مر يمكن أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدر أو أفعل التفضيل كما مر. أما هنا عندما يكون المتعلق محذوفا فإما أن يكون فعلا أو اسم فاعل. إذا كان فعلا إذن سيكون جملة حكما، يعني عندما نقول زيد في الدار، زيد على الشجرة، الطالب خلفك، هنا عندما نقدر استقر خلفك، استقر أو نعم، عندما نقدر الفعل استقر أو يستقر مثلا، فإذا هذا هنا الخبر صار جملة حكما، لأننا قدرنا فعل والفعل له فاعل، ومجموع الفعل والفاعل يكون جملة. أما إذا كان اسم فاعل، إذا قدرنا مثلا زيد في الدار وقدرنا كائن، أو الطالب خلفك وقدرنا كائن خلفك، معنى هذا أنه الخبر كان من نوع المفرد وليس من نوع الجملة، إذن هو مفرد حكما. لذلك كل متعلق قدرنا فيه اسم الفاعل إذن هو مفرد حكما، إلا في ثلاثة مواضع، هذه المواضع الثلاث نأتي إليها الآن، فهي مستهل درسنا. قال: واسم الفاعل مع فاعله مفرد، يعني عندما تقول زيد عندك هنا وقدرت زيد كائن عندك، زيد مستقر عندك، فهنا مستقر اسم فاعل، وفي مستقر فاعل مستتر تقديره هو، وهو في حكم المفرد، إذن هو مفرد وليس جملة. إلا في ثلاثة مواضع يكون فيها اسم الفاعل مع فاعله المستتر يكون ماذا؟ يكون في حكم الجملة. هذه المواضع الثلاث هي: أن يقع، يعني اسم الفاعل، مفسرا لضمير شأن، هذا أولا. ثانيا أن يقع صلة الألف واللام. ثالثا أن يقع بعد حرف النفي أو الاستفهام. هذه ثلاثة مواطن يكون فيها اسم الفاعل في حكم ماذا؟ في حكم الفعل. وعندنا هنا عندما يكون بعد حرف النفي أو الاستفهام سيرفع اسما ظاهرا. تعالوا معي إلى الأمثلة حتى يتضح الكلام أكثر. قال في الهامش السادس: نحو بلغني أنه قائم زيد. هذا مثال لما وقع مفسرا لضمير الشأن. قلنا ضمير الشأن هو ضمير يعود على جملة تأتي بعده، وأحيانا تعود على اسم يأتي بعده، لكن في الغالب غالب ضمير الشأن هو أنه يأتي يعود على جملة تأتي بعده ويفيد التهويل، وأنه تعالى جد ربنا، قل هو الله أحد. وهنا بلغني أنه قائم، هذا من النادر والقليل، أنه ضمير الشأن يعود على اسم الفاعل. فعندما عاد على اسم الفاعل هنا أنه بلغني أنه قائم زيد، هنا إذا أردنا أن نعربه نقول بلغني، بلغ فعل ماضي، النون للوقاية، الياء مفعول به مقدم، أن حرف مشبه بالفعل، الهاء ضمير متصل في محل نصب، اسم أن. هنا قائم زيد، الهاء كما قلت لكم اسم أن، قائم هو خبر أن مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره. زيد فاعل لقائم، زيد هنا لا نقول فيه مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، لا، نحن لا نسير على هذه الوجهة، نحن نسير الآن على وجهة أنه قائم هو خبر لأن، وزيد هو فاعل لقائم، وأنه هذه الهاء تعود إلى قائم باعتبار رفعه للفاعل أيضا، يعني كأنه تعود إلى مجموع الجملة لكنها تعود إلى قائم باعتبار تضمنه ماذا؟ للفاعل. وفاعل بلغ المصدر المؤول من الجملة التي دخلت عليها أن بلغني كون زيد قائما، هذا هو المصدر المؤول، هو فاعل لبلغ. أعيد الكلام مرة أخرى، عندنا هنا الهاء في أنه هي ضمير شأن، وهذا ضمير الشأن يعود إلى قائم، يعود إلى قائم، ضمير الشأن دائما يعود إلى جملة تأتي بعده ولا يعود إلى مفرد. نقول هنا صحيح هو عاد إلى مفرد، لكن هذا المفرد في حكم الجملة، لذلك قلنا هذه الحالات يستثنى فيها أنه اسم الفاعل مع فاعله سواء كان الفاعل مستتر أو ظاهر يكون في حكم الجملة ولا يكون في حكم المفرد. قال إلا في ثلاثة مواضع، هذه المواضع الثلاث اسم الفاعل مع فاعله يكون في حكم الجملة، لذلك هنا الهاء عادت إلى قائم، وقائم في حكم الجملة مع مراعاة فاعله. أيها الطالب الذكي، ستطرح هنا سؤالا وتقول إذا قلنا بأنه قائم هو الخبر، يعني هو خبر لماذا؟ هو خبر لأن، وزيد فاعل لقائم، هذا هو الوجه الأول. طيب ما هو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني أنه قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر والجملة في محل رفع خبر أن. ستسأل هذا السؤال وتقول إذا كانت الجملة كلها في محل رفع خبر أن، فأين هو الرابط بين المبتدأ والخبر؟ الخبر عندما يقع جملة يجب أن يكون فيه رابط. الجواب عن هذا، في ضمير الشأن لا نحتاج إلى رابط، لأنه على الإعراب الثاني ضمير الشأن يعود إلى جملة قائم الخبر المقدم وزيد المبتدأ المؤخر، وعندما يعود ضمير الشأن إلى جملة لا يحتاج إلى رابطا. لاحظوا في قوله تعالى قل هو الله أحد، جملة طبعا هو مبتدأ أول، لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، أحد خبر للفظ الجلالة المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول الذي هو. أين هو الرابط؟ لا يوجد رابط. لماذا؟ لأنه هو يعود إلى جملة الله أحد، فلأنه هو نفسه يعود إليه، لذلك في هذا الموطن لا يحتاج إلى رابط. إذن إلا في ثلاثة مواضع يكون فيها اسم الفاعل في حكم الجملة وليس في حكم المفرد. أولا أن يقع اسم الفاعل مفسرا لضمير شأن، كما بلغني أنه قائم، فهنا قائم هو يكون خبرا لأن والهاء يعود إليه، وقائم في حكم الجملة قائم زيد وليس في حكم المفرد. ثانيا صلة الألف واللام. معنى صلة الألف واللام، عندنا ال التعريف إذا دخلت على اسم الفاعل أو المفعول تكون اسما موصولا، لذلك عندما يعدون الأسماء الموصولة يعدون منها ال. ستقول ال كيف تكون اسم موصول وهي حرف؟ نقول لا، ال هنا هي اسم موصول وجاءت على صورة الحرف. فعندما تقول الضارب جاء الضارب يعني جاء الذي ضرب، جاء المضروب جاء الذي ضرب، وهكذا. أحيانا الأسماء تأتي على صورة الحروف والحروف تأتي على صورة الأسماء. مثلا في قولنا في ضمير المنفصل إياك وإياكما وإياك إلى آخره، قلنا هذا فيه وجهان في الإعراب. وجه في الإعراب أنه مجموع إياك ضمير منفصل مبني على الفتح. الوجه الثاني في الإعراب المفعول به مثلا إياك نعبد فقط إيا، أما هذه الكاف فهي حرف خطاب. قالوا هنا هذا حرف جاء على صورة الاسم، لأنه لا يوجد عندنا حرف هو الكاف. الكاف ضمير دائما، كاف الخطاب دائما تكون ماذا؟ تكون اسما ولا تكون حرفا. أكرمك، أكرمك، كتابك، بك، عليك، فكيف هنا هذه الكاف تكون حرف؟ نقول نعم هي حرف لكن جاءت على صورة ماذا؟ الاسم. وهكذا أيضا عندما تقول الضارب والمضروب، الناصر والمنصور، القاتل والمقتول، في كل هذه الصور عندنا هذه التعريف هي اسم موصول بمعنى الذي، فهي اسم جاءت على صورة الحرف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلة الألف واللام يقصد بذلك أنه اسم الفاعل إذا جاء بعد أل التعريف التي هي اسم موصول سيكون هنا اسم الفاعل في حكم الجملة. مثال ذلك جاءني الضارب، جاء فعل ماضي للوقاية يا مفعول به مقدم، الضارب فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهنا ضارب اسم فاعل جاء مقترنا بأل التعريف التي هي بمعنى الذي، كأنك قلت جاء الذي ضرب. وأيضا إضافة لهذا نزيد ونقول كذلك لو كان اسم مفعول يعني مضروب أيضا أل هنا تكون بمعنى الذي. ثم بعد ذلك قال وبعد حرف النفي أو الاستفهام. عندنا المبتدأ دائما يقسم على قسمين، إما مبتدأ له خبر وإما مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. هذه هي التقسيمات التي تذكر في كتب النحو للمبتدأ، يقسمون المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر والخبر إما أن يكون مفرد أو جملة أو شبه جملة، زيد جالس أو يجلس أو أبوه جالس أو في الدار أو خلفك، هذا نوع. النوع الثاني من المبتدأ أن يكون مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر، وهذا ربما هو جديد على مسامعكم الكريمة. يعني مثلا المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر إذا قلت أقائم الطالب، هنا الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الطالب فاعل لقائم، سد مسد الخبر. نفس الإعراب يكون إذا سبقتها أداة نفي وقلت ما قائم أخوك مثلا، كذلك هنا ما أداة نفي، قائم مبتدأ وأخو فاعل سد مسد الخبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة طبعا نيابة عن الضمة والكاف مضاف إليه. لاحظوا نقول فاعل سد مسد الخبر. في مثل هذا التركيب يجوز وجهان، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تقول الهمز للاستفهام وقائم خبر مقدم والطالب مبتدأ مؤخر. لاحظوا معي هذا وجهان فيه، لكن لو كان كلاهما مثنى أو كلاهما جمع، مثلا إذا قلت أقائمان الطالبان، هنا أقائمان الطالبان تقول قائمان خبر مقدم الطالبان مبتدأ مؤخر، هذا لا يجوز فيه إلا هذا الوجه. وإذا قلت لماذا قبل أن نأتي إلى الصورة، لماذا لا يجوز فيه إلا أن يكون قائمان خبر مقدم والطالبان مبتدأ مؤخر؟ لأنك إذا قلت الطالبان فاعل سد مسد الخبر يلزم أن يكون قائم الذي هو اسم فاعل والذي يعمل عمل فعله، أن تكون فيه علامة التثنية مع وجود الفاعل المثنى، وهذا لا يجوز. يعني أن تقول مثلا لو كان فعل يقومان الطالبان، هذا عربية لا يجوز إلا على لغة ضعيفة اشتهرت بلغة أكلوني البراغيث. طيب هنا قائمان هذا اسم الفاعل عاملناه معاملة الفعل، يعني نحن نظرنا إليه بنظرة كأنه فعل، لذلك منعنا أن يكون مبتدأ وأن يكون الطالبان فاعل سد مسد الخبر، منعنا هذا لأن قلنا هو كأنه فعل. فإذا هذا اسم الفاعل عندما وقع بعد الاستفهام وأيضا لو سبقته أداة نفي نفس الحكم، يعامل اسم الفاعل معاملة الفعل، فإذا يكون حكم الجملة، وهذا هو قصده هنا عندما قال وبعد حرف النفي أو الاستفهام. انظروا إلى مثاله الذي مثل به، مثل بقوله ما قائم الزيداني وأقائم الزيداني، هذا هو أو هذه هي الصورة الثالثة. الآن الصورة هذه نأتي، هذا الوجه الأول إذن يجوز الأمران، بمعنى أن يكون قائم مبتدأ والطالب فاعل سد مسد الخبر، أو قائم خبر مقدم والطالب مبتدأ مؤخر. هنا لا يتعين الأول خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخرا. قلنا لماذا؟ حتى لا تكون هناك علامة التثنية في اسم الفاعل ويكون شبيه ليقومان الزيداني. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية يعني كلاهما مثنى أو كلاهما جمع، قائمون الطلاب أو الزيدون. الصورة الثالثة أن يكون اسم الفاعل مفرد كما هنا في المثال في الكتاب أقائم. إما تقول الطالبان أو الطلاب، الزيداني أو الزيدون، المدرسان أو المدرسون. في هذا التركيب هنا يتعين أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر. لاحظوا هنا يتعين الأول ماذا؟ مبتدأ، والثاني فاعل سد مسد الخبر. الثاني هنا فاعل سد مسد الخبر، ولا يجوز أن يكون قائم خبر مقدم والطالبان مبتدأ مؤخر. السبب لماذا؟ لأنه يجب التطابق بين المبتدأ والخبر، والتطابق هنا مفقود. هذا المثال الذي ذكره المؤلف بقوله ما قائم الزيداني، أقائم الزيداني، لربما كان الأولى بالمثال أن يكون أقائمان الطالبان، لأنه يريد أن يتكلم وأن يمثل للحالة وللصورة التي يأخذ فيها اسم الفاعل منصب الفعل، حكم الفعل. واسم الفاعل أخذ منصب الفعل وحكم الفعل في الصورة الثانية وليس في الصورة الثالثة، وليس في الصورة الثالثة. لذلك عندي ملاحظة على هذا التمثيل، وأقول لربما كان الصواب أن يكون التمثيل للصورة الثانية، أما هذه الصورة الثالثة هنا ما قائم الزيداني، أقائم الزيداني، هذه الصورة الثالثة اللي يكون فيها قائم مبتدأ والزيداني فاعل سد مسد الخبر، التمثيل بها ربما فيه شيء من البعد. أما الصورة الثانية أقائمان الطالبان أو أقائمون الطلاب أو ما قائمان الطالبان، ما قائمون الطلاب، في هذا المثال نقول اسم الفاعل هنا أخذ ماذا؟ أخذ حكم الفعل، ولذلك لا يجوز أن نقول قائمان مبتدأ والطالبان فاعل سد مسد الخبر. لماذا؟ لأنه وجدت فيه أداة التثنية. طيب وإذا وجدت أداة التثنية يعني؟ نقول لا، نقول هنا في هذه الصورة في هذه الحالة لوجود أداة التثنية التي هي الألف أشبه الفعل قائمان الطالبان، فلذلك تعين أن يكون مبتدأ مقدم وهذا خبر، نعم خبر مقدم مبتدأ مؤخر. المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما قائم الزيداني، أقائم الزيداني، يريد أن يقول من خلال هذا المثال أنه قائم هنا أخذ حكم قام، كأنك قلت ما قام الزيداني، فكما أنه لا يجوز أن تقول ما قام الزيداني وتجعل الزيداني فاعل لقام، كذلك هنا أيضا لم يجوز ذلك، ولذلك قيل ما قائم الزيداني. المؤلف يريد أن يجعل هذا المثال الذي هو الصورة الثالثة للحالة التي يتعين فيها أن يكون اسم الفاعل في حكم الجملة. طيب إذن أنهينا الكلام عن تعلق الظرف، والآن نأتي إلى موضوع آخر وهو وقوع الظرف صفة وحالا. لاحظوا هنا في موضوع تعلق الظرف نحن أخذنا وقوع الظرف صفة وحالا، في الصورة الثانية أن يكون صفة، في الصورة الثالثة أن يكون حالا. فهنا ذكره لهذا الموضوع وقوع الظرف صفة وحالا كأنه تفصيل بعد الإجمال، بعدما أجمل هذا الكلام الآن يفصل الكلام في الصفة والحال. الآن سيبين لنا المواطن التي يتعين فيها أن يكون الظرف صفة ويتعين أن يكون حال، وعندنا حالات يجوز فيها الوجهان، يعني يجوز الظرف وكذلك الجملة بعد بعض الأسماء أن تكون صفة وأن تكون حالا، وتفصيل هذا الكلام يأتينا في الدرس القادم بإذن الله تعالى الملك العلام. وأستودعكم الله تعالى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.